إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الزكاة من عمدة الأحكام في الحديث 72 بعد 100 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. أخرجه البخاري ومسلم. راوي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. ذكر أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة على ألا تأخذه في الله لومة لائم. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، أولها غزوة الخندق، وكان قبلها صغيرا. كان من حفاظ الحديث المكثرين ومن العلماء الفضلاء. مات 74 عن 84 سنة، ودفن في البقيع رضي الله عنه، وقد تقدمت له ترجمة مفصلة. موضوع الحديث: مقدار النصاب في كل من الفضة والإبل والحبوب والثمار. غريب الحديث: أواق مفردها أوقية، والأوقية تعادل 40 درهما. ذود، الذود لا مفرد له من لفظه، ويطلق على 3 من الإبل إلى 10. أوسق، الوسق بفتح الواو على المشهور، أصله في اللغة الحمل، والمراد به هنا 60 صاعا بالصاع النبوي البالغ وزنه 480 مثقالا من البر الجيد، والمثقال 4 جرامات ونصف جرام. دون، أي أقل. وقد بينتها رواية مسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ 5 أوسق. الأواق جمع أوقية، يقال أوقية بضم الهمزة وكسر القاف وتشديد الياء آخرها تاء مربوطة، وكثير من الناس ينطقها بدون همزة، وبالأخص العامية. وجمع الأوقية أواقي كسرية وسراري، وتجمع أيضا على وقايا. والأوقية اسم لعدد من الدراهم، وهي 40 درهما، فال5 أواق 100 درهم. وقد كانت الدراهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوعين: بغلية وطبرية. فالدراهم البغلية هي نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل، وهي السود، وكل درهم منها 8 دوانق، والطبرية نسبة إلى طبرية الشام، والدرهم منها 4 دوانق. فلما كان عهد عبد الملك جمع العلماء وضرب دراهم إسلامية كل منها 6 دوانق، وقد نوزع في هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل على مجهول، ومضمون كلام القائل أن الشارع أحال على مجهول وهو خطأ. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على كل شيء بحسبه، فالدراهم البغلية تزكى بحسبها، لكن يبقى النصاب متردداً بين درهم 8 دوانق ودرهم 4. فإن قلنا بالحيطة للفقراء جعلنا النصاب في 200 درهم طبرية، وإن قلنا بالحيطة لأصحاب الأموال جعلنا النصاب معتبراً بالدراهم البغلية. لكن لما جاء عبد الملك وضرب الدراهم الإسلامية المتوسطة اعتبرت المقصودة بالنصاب، فيكون النصاب 200 درهم. وباعتبار أن كل 10 دراهم 7 مثاقيل، فيكون نصاب الفضة 140 مثقالا. أما بالنسبة للجرامات فإن 200 درهم 595 جراما، وقد قدره بعضهم 44 و600 جرام. والتحقيق بالدقة أن 200 درهم تكون بالجرامات 500 جرام و94 جراما، أي 600 جرام تنقص 6 جرامات. قوله ذود، الذود اسم للواحدة من الإبل إذا كانت فوق 3 ودون 10. ويقال إنه لا واحد له من لفظه، أما 5 أوسق فهي جمع وسق، والوسق 60 صاعا نبويا. فالخمسة الأوسق 300 صاع بالصاع النبوي، والصاع النبوي 4 أمداد، والمد ما أقله رجل متوسط بكفيه. قال الحافظ في الفتح: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات. وقال السفاريني في كشف اللثام: أجمع العلماء على وجوب الزكاة في 4 أصناف: المواشي، وجنس الأثمان، وعروض التجارة، والمكيل المدخر من الثمار والزروع بصفات مخصوصة. فأما المواشي وجنس المقتات وعروض التجارة المتفق على وجوب الزكاة فيها، فالإبل والبقر والغنم بشرط كونها سائمة، ولا بد من كمال النصاب واستقرار الملك وكمال الحول وكون المالك حرا مسلما. وتجب في الخارج من الأرض وما في حكمه من العسل والأثمان وعروض التجارة، والله الموفق. انتهى كلام السفاريني رحمه الله. وفي البخاري أن عمر بن عبد العزيز لم يرى في العسل شيئا، وقد يأتي تفصيل لبيان ذلك إن شاء الله جل وعلا. الشرح الإجمالي للحديث: لما كانت الزكاة لا تجب إلا على الغني الذي يحتمل ماله أن تؤخذ منه، جعل الشارع لذلك حداً سماه أهل العلم النصاب، بحيث لا تجب الزكاة بدونه. وفي هذا الحديث يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نصابا لكل من الفضة والإبل والحبوب. فقد جعل صلى الله عليه وسلم نصاب الفضة 5 أواق، ونصاب الإبل 5 ذود، ونصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، وليس فيما دون ذلك زكاة. يؤخذ من الحديث وجوب الزكاة في الفضة والإبل والحبوب والثمار إذا بلغت نصابا مع باقي الشروط، وأن نصاب الفضة 5 أواق، ونصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، وأقل نصاب الإبل 5 ذود، وأنه لا زكاة فيما دون النصاب. وأما حكمة التشريع بإسقاط الزكاة عما دون النصاب فحيث لا يحتمل أن تؤخذ منه الزكاة. في هذا الحديث فائدتان ظاهرتان، إحداهما وجوب الزكاة في هذه المحدودات من الدراهم والإبل والحبوب، والثانية عدم الزكاة فيما دون المحدود، ولا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما قاله أبو حنيفة وبعض السلف من أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره، واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر: وما سقي بنضح أو دالية ففيه نصف العشر، أخرجه البخاري. وهذا عام في القليل والكثير. والجواب عن ذلك بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرج لا قدر المخرج منه، ولا شك أن هذا يرجع إلى قاعدة أصولية، وهي أن الألفاظ العامة ترد بوضع اللغة على 3 أنحاء: أحدها ما يظهر فيه قصد التعميم بأن يرد مستنده على سبب لقصد تأسيس القواعد، والثاني ما يظهر فيه قصد التخصيص، والثالث ما لم يظهر فيه قرينة لقصد التعميم ولا عدمه. ولا يحتاج ذلك إلى دليل، بل يعرف ذلك من السياق، لا يقام عليه دليل بالاتفاق. ولذلك لو فهم المقصود من الكلام وطولب بالدليل لعسر إقامته، لكن الناظر يرجع إلى ذوقه ودينه وإنصافه. ولذلك لا خلاف أنه لا تجب الزكاة فيما نقص عن الأواقي 5 المحدودة، وهي 100 درهم، لكن مالكا رحمه الله تسامح في النقص اليسير جدا الذي يروج معه الدراهم والدنانير رواج الكامل. واختلف أصحاب مالك في مقدار ذلك النقص، فقيل ما لا يشاح فيه في العادة، وقيل بأنه المقدار الذي يختلف فيه في الموازين. وحكي عن عمر بن عبد العزيز أن نقص 3 دراهم وثلث دينار من نصابهما لا يسقط الزكاة، والظاهر مع الحنفية والمعنى مع المالكية. في الحديث ذكر بعض أحكام زكاة الفضة وزكاة الإبل وزكاة الزروع والثمار، وهذا بحول الله تعالى وقوته بيانها. زكاة الأثمان من الذهب والفضة والعملات الورقية والمعدنية. الأثمان لغة: الثمن هو العوض، والجمع أثمان، مثل سبب وأسباب، يقال ثمنته تثمينا، جعلت له ثمنا بالحدس والتخمين. والثمن العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع عينا كان أو سلعة، هذا معنى الثمن في اللغة. وأما في الاصطلاح فالأثمان الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات الورقية أو النحاسية التي تستعمل، ويقال أيضاً للذهب والفضة النقدان، وجمعها نقود، والنقد
والعملة من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات المستعملة بين الناس في البيع والشراء وأنواع المنافع والمصالح. فالخلاصة أن النقدين من الذهب والفضة ما اتخذه الناس ثمناً من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة الصادرة عن المؤسسة المالية صاحب الاختصاص جمع النقدين نقود. زكاة الذهب والفضة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب. وقال الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وأما السنة فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله. وفي رواية: فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. متفق عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالاً فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع. الشجاع الحية الذكر، والأقرع الذي انحسر الشعر عن رأسه من كثرة سمه. من آتاه الله مالاً فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع. له زبيبتان أي نكتتان سوداوان فوق عينيه وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه. يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفي لفظ: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه ويقول: أنا كنزك. قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. أخرجه البخاري. أما الإجماع فقد قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن في 200 درهم 5 دراهم، وأجمعوا على أن الذهب إذا كان 20 مثقالاً وقيمتها 100 درهم أن الزكاة تجب فيه. وانفرد الحسن البصري إلى آخر ما قال، وسيأتي كلام الحسن إن شاء الله. وقال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع أهل العلم على أن في 200 درهم 5 دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقالاً وقيمته 100 درهم أن الزكاة تجب فيه إلا ما اختلف فيه عن الحسن. فزكاة النقدين من الذهب والفضة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. وأما نصاب الذهب والفضة فنصاب الفضة إذا بلغت الفضة 200 درهم ففيها الزكاة، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهماً درهماً، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني وغيره. والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. ولحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. وهو حديث الباب، وهو متفق عليه. قال ابن الأثير رحمه الله: الأوقية التي جاء ذكرها في الأحاديث مبلغها 40 درهما. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وجملة ذلك أن نصاب الفضة 100 درهم، لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام. قال: وقد بينته السنة التي رويناها بحمد الله، والدراهم التي يعتبر بها النصاب هي الدراهم التي كل 10 منها وزن 7 مثاقيل بمثقال الذهب، وكل درهم نصف مثقال وخمسه، وهي الدراهم الإسلامية التي تقدر بها نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك. وقد ذكر المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف أن زنة كل مثقال 72 حبة شعير متوسطة. قال العلامة عبد الرحمن القاسم: المثقال زنة 72 حبة من حب الشعير الممتلئ غير الخارج عن مقادير حب الشعير غالبا. وقد حرر الشيخ ابن باز رحمه الله ذلك فقال: زنة المثقال 72 حبة شعير متوسط. وحررت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن نصاب الفضة 140 مثقالا، فقدره بعضهم 95.500 جرام، وقدره بعضهم 44.600 جرام. وهذا الوزن هو نصاب الفضة تقريبا، وهو وزن 5 أواق من الفضة، ويعادل 200 درهم كما تقدم. فإذا نقص المال عن ذلك التقدير فلا زكاة فيه، إلا أن يكون في ملكه عروض تجارة فإنها تضم إلى الفضة في تكميل النصاب. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة، ويكمل به نصابه لا نعلم فيه اختلافا. وقال الخطابي رحمه الله: لا أعلم عامتهم اختلفوا فيه، لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها، فتقوم بكل واحد منها، فتضم إلى كل واحد منهما، ولو كان له ذهب وفضة وعروض وجب ضم الجميع إلى بعض في تكميل النصاب، لأن العرض مضموم إلى كل واحد منهما فيجب ضمهما إليه وجمع الثلاثة. فلو كان يملك 10 مثاقيل من الفضة و5 مثاقيل من الذهب وعقاراً معروضاً للبيع وكلها دار عليها الحول، فإنه في هذه الحال يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب فيحصي قيمة الذهب والفضة والعقار ثم يخرج الزكاة عن المجموع. فنصاب الفضة كما سيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا على ما حرره العلماء 95.500 جرام من الفضة. وأما نصاب الذهب فإذا بلغ الذهب 20 ديناراً أو 20 مثقالاً ففيه الزكاة، لحديث علي رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 ديناراً. فإذا كان لك 20 ديناراً وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ولحديث عائشة أم المؤمنين وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 ديناراً فصاعداً 0.5 دينار، ومن 40 ديناراً 1 دينار. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: ليس في أقل من 20 مثقالاً من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة. أخرجه أبو عبيد في الأموال والدارقطني وصححه الألباني في الإرواء وغيره. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الذهب إذا كان 20 مثقالاً وقيمتها 100 درهم أن الزكاة تجب فيه. وانفرد الحسن البصري فقال: ليس فيما دون 40 ديناراً صدقة. وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من 20 مثقالاً ولا يبلغ قيمتها 200 درهم ألا زكاة فيه. وقد حقق ابن قدامة رحمه الله تعالى أن نصاب الذهب 20 مثقالاً من غير اعتبار قيمتها للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الذهب والفضة مال تجب الزكاة في عينه فلم يعتبر بغيره كسائر الأموال، يعني لم يعتبر قيمته. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. والخلاصة أن نصاب الذهب 20 ديناراً وهي 20 مثقالاً. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: النقدان تثنية نقد بمعنى منقود، لأن النقد هو الإعطاء، والذهب والفضة ليس إعطاءً بل هما معطيان، فهما ينقدان في البيع والشراء. والمراد بالنقدين الذهب والفضة، وعلى هذا فالفلوس ليست نقداً في اصطلاح الفقهاء لأنها ليست ذهباً ولا فضة. ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا، وهل فيها الزكاة مطلقاً أو هي عروض إن نوى بها التجارة ففيها الزكاة وإلا فلا. فها هنا مسألتان، كلتاهما مسألتان عظيمتان تحتاجان لتحليل عميق. ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس لأنها عوض عن النقدين يصرف بها النقدان الذهب والفضة. فقال بعض العلماء: إن الفلوس عروض، وعليه فلا تجب فيها الزكاة ما لم تعد للتجارة. وعلى هذا فلو كان الإنسان عنده 1,000,000 جنيه فليس عليه زكاة، ولو أنه أبدل عشرة بعشرين من هذه النقود فهو جائز، سواء قبضها في مجلس العقد أو تأخر قبضها، كما لو أبدل ثوبا بثوبين فإنه جائز ولو تأخر القبض. لكن هذا القول لو قلنا به لكان أكثر التجار اليوم الذين عندهم سيولة دراهم لا زكاة عليه، ولكانت البنوك ليست ربوية لأنها غالبا تتعامل بهذه الأوراق. قال رحمه الله: ولقد قرأت رسالة عنوانها إقناع النفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس، والأنواط الورق. قال: لكن هذا القول لا أظن أن قدم عالم تستقر عليه، لما يلزم عليه من هذا اللازم الباطل ألا ربا بين الناس اليوم، لأن غالب تعاملهم بالأوراق النقدية، وألا زكاة على من يملك الملايين من هذه الأوراق ما لم يعدها للتجارة. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنها بمنزلة النقد في وجوب الزكاة لدخولها في عموم قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فهي مال والناس يجعلونها في منزلة النقد، فالزكاة فيها واجبة ولا إشكال في ذلك، والمعتبر فيها نصاب الفضة لأنها بدل عن ريالات الفضة السعودية، وهذا بالنسبة للريالات السعودية ولكل قطر حكمه. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بعض كلام هل تعتبر الزكاة في هذه الأوراق النقدية بالذهب ونصابه أو بنصاب الفضة. المسألة الثانية: هل يجري فيها ربا؟ من قال إنها عروض فإنه لا يجري فيها الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيء، كما أن العروض كتبديل الثوب بالثوبين أو بالثلاثة وتبديل البعير بالبعيرين لا بأس به، سواء تعدل القبض أو تأجله. كذلك هذه الدراهم تبديل بعضها ببعضها ليس فيه ربا، فيجوز أن آخذ منك $100 ب400 ريال إلى سنة، أو 1000 ريال ب1200 إلى سنة، لأنه لا يجري فيها الربا. وهذا القول فيه نظر، لأن الناس يرون أن هذه العملات بمنزلة النقد لا يفرقون بينها إلا تفريقا يسيرا. وقال بعض العلماء إنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. الربا كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع. الربا هو كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع. والربا على نوعين: ربا النسيئة، أي بالزيادة المشروطة في مقابل الأجل، وربا الفضل ببيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا. فقال بعض العلماء إنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، فإذا أبدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام، سواء أبدلتها بالتماثل أو بالتفاضل، وإذا أبدلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد فهذا جائز مع التفاضل. قال رحمه الله: هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، لا سيما مع اختلاف الجنس. قال رحمه الله: مسألة صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق، هل يجوز فيه التفاضل؟ وهذه المسألة قد يحتاج إليها من يذهب إلى العمرة أو إلى الحج. صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق، هل يجوز فيه التفاضل أي الزيادة؟ قال: اختلف العلماء المعاصرون في ذلك، فقال بعضهم بالتحريم، لأن ريال المعدني هو ريال الورق، ولا فرق بين هذا وهذا، فالمقصود واحد، والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية متساوية. قال آخرون بالجواز، لأن بينهما فرقا، فالجنس مختلف حقيقة وقيمة، وتساويهما في القيمة الشرائية باعتبار تقدير الدولة. ويدل لهذا أنك لو جئت بمئة كيلو من هذا المعدن ومئة كيلو من الورق، فهل تختلف قيمتهما أو لا؟ الجواب: تختلف، فالحديد يشترى لذاته، والورق لولا تقدير الدولة له لم يكن له قيمة إطلاقا. قالوا: لما اختلف الجنس حقيقة وقيمة جاز التفاضل بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال: وكان الشيخ ابن باز رحمه الله مع اللجنة الدائمة أصدروا فتوى بالتحريم، ثم إن الشيخ حدثنا أخيرا قال: كنت أقول بالتحريم، ولكني توقفت فيه، هل يحرم أو لا يحرم؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أما أنا فنفسي طيبة بجوازه، وليس عندي فيه شك. وكان شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله يجوز ذلك، بل يجوز أكثر من هذا، فيرى أنه يجوز التفاضل مع تأخر القبض، بشرط ألا يشترط أجلا معينا. فلو أعطيتك مئة وأعطيتني بعد مدة مئة عوضا عنها أو أكثر، فإن ذلك لا بأس به، بشرط ألا يشترط الأجل. فيقول: أعطيتك مئة بمئة وعشرة إلى سنة، فإن هذا ممنوع عند شيخنا عبد الرحمن رحمه الله. قال: لكن الذي يظهر لي أن تأخير القبض ممنوع، سواء بتأجيل أو بغير تأجيل، وأما التفاضل فلا بأس به. فالقول الراجح في هذه العملات أن الزكاة فيها واجبة مطلقة، سواء قصد بها التجارة أم لا. وعلى هذا، لو كان الإنسان عنده مال ليتزوج به فحال عليه الحول فعليه الزكاة فيه، ولو كان عنده مال من النقود ليشتري به بيتا أو ليقضي به دينا فحال عليه الحول فتجب عليه الزكاة، إلا على قول من يقول إن الدين يمنع وجوب الزكاة بقدره. ولو كان يجمع دراهم من أجل أن يحج بها فعليه الزكاة إذا حال عليها الحول. مسألة: هل يجب عليه أن يجمع مالا لكي يزكي؟ وهل يجب عليه إذا تم الحول على نصاب من المال أن يقوم بما يلزم لإخراج الزكاة؟ الجواب: لا يجب عليه جمع المال ليزكيه، ويجب عليه إذا حال الحول على نصاب من المال أن يقوم بما يلزم لإخراج زكاته. والفرق بينهما أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتحصيل المال ليزكي عنه تحصيل لوجوب الزكاة على نفسه، وليس هذا بواجب. ومثله الحج، هل نقول يجب على الإنسان أن يجمع المال ليحج، أو نقول إذا كان عنده مال فليحج؟ الجواب: إذا كان عنده مال فليحج، وأما الأول فلا يجب. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. فاعل يجب هو قوله ربع، أي يجب ربع العشر، وهو 41. وفائدة معرفتنا بربع العشر وأنه 41 أن يسهل استخراج الزكاة من النقدين. فإذا أردت أن تستخرجها أي الزكاة من النقدين، فاقسم ما عندك على 40، فما خرج فهو الزكاة. وهذه أسهل طريقة لحساب الزكاة في الأموال، أن تقسم ما عندك إذا بلغ النصاب أو زاد على ذلك أن تقسمه على 40، وما خرج بعد القسمة فإنه هو الزكاة المفروضة عليه. مثلاً 40 مليوناً زكاتها 1,000,000، وذلك بقسمتها على 40، وهذا أحسن من تعبير العامة الواجب 2.5%، لأنه يوهم أن هناك وقصاً، والوقص بفتح الواو وسكون القاف وفتحها أيضاً مصدر وقص عنق الدابة أي كسرها، وهو ما بين الزكاتين أو بين الفرضين وليس فيه شيء. فإذا قلنا كما يقول العامة الواجب 2.5%، فهذا يوهم أن هناك وقصاً، فيظن أن كل 100 فيها 2.5، وما بين 200 وقص لا شيء فيه، وهذا أمر خطير. إذا بلغ 20 مثقالاً، هذا بيان مقدار نصاب الذهب، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لك 20 ديناراً وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. وقد وردت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وكذلك آثار موقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم، وهي بمجموعها تصل إلى درجة الحسن أو الصحيح لغيره. وأما قول ابن عبد البر رحمه الله إنه لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فيجاب عنه بأن ذلك قد ثبت بما يكفي كونه حجة. الدينار الإسلامي زنته 1 مثقال، والمثقال 4.25 جرامات، وكل 10 دراهم إسلامية 7 مثاقيل، وعلى هذا تكون 100 درهم تساوي 140 مثقالا. قال رحمه الله: وقد حررت نصاب الذهب فبلغ 85 جراماً من الذهب الخالص، فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر، لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقوبه ويصلبه، وإلا كان لينا. نصاب الذهب 20 ديناراً تساوي 20 مثقالاً، وهي 85 جراماً من الذهب من عيار 24، و97 جراماً من الذهب عيار 21، و13.1% من الجرامات من الذهب عيار 18. الإضافة التي تكون من الخلط اليسير يقول عنها العلماء إنها يسيرة تابعة، فهي كالملح في الطعام لا تضر. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالاً، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم 1/4 العشر منهما. فاعتبر الذهب بالوزن، واعتبر الفضة بالعدد. إذا بلغ 20 مثقالاً فاعتبر الوزن، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم فاعتبر العدد. مذهب الحنابلة أن المعتبر فيهما معا الوزن، وأن الإنسان إذا ملك 140 مثقالاً من الفضة وهي تبلغ 595 جراما فإن فيها الزكاة، سواء بلغت 200 درهم أم لم تبلغ. واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، فاعتبر الفضة بالوزن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبرة بالعدد، لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب في الصدقات وفي الرقة، وهي الفضة المضروبة نقوداً، أصلها الورق، حذفت الواو وعوض عنها الهاء كعدة وزنة، وفي الفتح الرقة الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. قال: وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. أخرجه البخاري. وجه الاستدلال بالحديث عند شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بالعدد، وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليست الدراهم متفقة في الوزن، بل بعض الدراهم أزيد من البعض الآخر، فدل ذلك على أن العدد هو المعتبر، لأن الدراهم لم توحد إلا في زمن عبد الملك بن مروان، فوحدها على هذا المقدار وجعل كل 10 دراهم 7 مثاقيل. وبناء على قول الشيخ، لو كانت 100 درهم 100 مثقال فقط ففيها الزكاة، وعلى قول من اعتبر الوزن ليس فيها زكاة، وإذا كانت 130 مثقالا ولكنها 200 من الدراهم عددا ففيها زكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور. وعلى هذا، هل الأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟ الجواب: إن كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط، ف50 درهما قد تبلغ 5 أواق إذا كانت ثقيلة، فيكون اعتبار الوزن أحوط، وإن كانت الدراهم خفيفة فاعتبار العدد أحوط، فإذا كان الدرهم لا يبلغ إلا 0.5 مثقال فلا شك أن العدد أحوط. الأحاديث متعارضة، فحديث ليس فيما دون 5 أواق صدقة ظاهره سواء بلغت في العدد 200 درهم أم لم تبلغ، وحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه في الصدقات وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه. لو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط، فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة، وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة، لم يكن بعيدا من الصواب. في قرار هيئة كبار العلماء 93,300، وحيث إن 8 متحققة بوضوح في الأوراق النقدية لذلك كله، فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها أن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وأن النقد الورقي المصري جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية: أولاً، جريان الربا بنوعيه النسيئة والفضل فيها كما يجري الربا بنوعيه في النقدين من الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي: لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا، فلا يجوز مثلا بيع الدولار الأمريكي ب5 أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة، يعني إلى أجل، ولا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعضه متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع 10 أريلة سعودية ورقية ب11 ريالا سعوديا ورقيا. يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي 3 أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة 3 أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد، لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنس، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة، كما مر في اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثانيا، مما يترتب على الحكم الذي قرر من قبل هيئة كبار العلماء وجوب زكاتها، يعني الأوراق النقدية وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها. ثالثا، جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات. زكاة العملات المعدنية والورقية: إذا بلغت العملات الورقية أو المعدنية نصاب الذهب أو نصاب الفضة زكيت، فإن حكمها حكم النقدين على القول الصحيح، فينظر إلى ما يقابلها من النقدين، فإذا بلغت قيمة العملات الورقية أو المعدنية 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة وحال عليها الحول ففيها الزكاة، لأنها بمنزلة النقدين في وجوب الزكاة لدخولها في عموم قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: وفي فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالعملات الورقية والمعدنية مال، والناس يجعلونها في منزلة النقدين من الذهب والفضة، ولهذا تكون الزكاة فيها واجبة إذا بلغت نصاب الذهب أو نصاب الفضة وحال عليها الحول. من العلماء المعاصرين من رأى أن يعتبر في زكاة الأوراق النقدية نصاب الفضة لكونه مجمعا عليه، ولأن التقدير بنصاب الفضة فيما يتعلق بزكاة الأوراق النقدية أنفع للفقراء، بينما ذهب آخرون من العلماء إلى أن نصابها، يعني نصاب الأوراق النقدية، هو نصاب الذهب، لأن الفضة قد تغيرت قيمتها بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده حتى لم تعد لها قيمة تذكر، بخلاف الذهب فإن قيمته تعتبر ثابتة إلى حد كبير. ثم إن نصاب الذهب مقارب لباقي الأنصبة في الزكاة، ك5 من الإبل وك40 من الغنم ونحو ذلك، إذ كيف يعقل ألا يوجب الشرع الزكاة على من يملك 4 من الإبل أو 39 من الغنم ويعتبره الشرع فقيرا، ثم يوجب الزكاة على من يملك نصاب الفضة الذي لا يشتري به مالكه شاة واحدة ويعده الشرع مع ذلك غنيا؟ لا شك أن هذا المذهب أعدل. وأما كيفية الإخراج فهذا مثال توضيحي: شخص يمتلك 20,000 جنيه وآخر يمتلك 100,000 جنيه، ما مقدار الزكاة في مال كل منهما إذا حال عليهما الحول؟ الجواب: نحتاج أولاً إلى أن نعرف مقدار النصاب، وهو نصاب الذهب كما تقدم 85 جراما، فإذا فرض أن ثمن الجرام من الذهب 600 جنيه فيكون النصاب 48,000، وبما أن ما يمتلكه الشخص الأول وهو 20,000 أقل من النصاب فلا زكاة عليه إلا أن يتصدق، وأما الآخر الذي يمتلك 100,000 وهو أكبر من النصاب فيجب عليه زكاة ربع العشر، فمقدار الزكاة هو 100,000 تقسم على 40 كما مر، فيكون ما عليه من الزكاة 2500 من الجنيهات. فمقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر. إذا تمت الفضة 200 درهم والذهب 20 دينارا فالواجب في كل منهما ربع العشر. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع عشره، وقد ثبت ذلك في حديث أنس رضي الله عنه الذي كتب له أبو بكر رضي الله عنه في فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وفيه: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. أخرجه البخاري. ولحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما، وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم، فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ولحديث علي رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغيره. وكذلك لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا 0.5 دينار، ومن كل 40 دينارا دينارا. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وفي الزيادة على نصاب الذهب والفضة الزكاة بحساب ذلك حتى ولو كانت الزيادة على النصاب قليلة، لحديث علي رضي الله عنه الذي مر: فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي لفظ: فما زاد يعني على النصاب الذي قرره الرسول صلى الله عليه وسلم، فما زاد فبحساب ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: وروي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهم موقوفا عليهما، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، فيكون إجماعا، ولأنه مال متجر فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب. كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق، منها: الطريقة الأولى ربع العشر 1/40، ربع العشر 1/40. هذا يفيد المسلم الذي عنده زكاة أن يقسم ما عنده من المال على 40، فما خرج فهو الزكاة. فمثلا 40 مليونا تقسيم 40 يساوي 1,000,000، هذا زكاتها. فعلى هذا يكون الجزء الثابت لحساب الزكاة جميع ما عند المسلم من المال يقسم على 40، والناتج هو زكاة ماله. أمثلة على هذه الطريقة لاستخراج الزكاة: رجل يملك 50,000 جنيه، زكاتها 50,000 تقسم على 40 فهي 1,250 جنيه. شخص يملك 10,000 دولار، فزكاتها 10,000 تقسم على 40 250 دولارا. امرأة تملك 100,000 جنيه، زكاتها 100,000 تقسم على 40 2,500 من الجنيهات. مالك يملك 1,000,000 ريال سعودي، زكاتها 1,000,000 تقسم على 40 25,000 ريال. مالك يملك 99,000,000 روبية، زكاتها 99,000,000 تقسم على 40 فهي 1,400,475,000 من الروبيات. هكذا يقسم جميع المال على أربعين: الناتج وزكاة المال. الطريقة الثانية 2.5%، تضرب في جميع المال ثم يقسم الناتج على 100، والناتج هو الزكاة. مثلا 40 مليونا رأس المال، زكاتها 2.5%، تضرب في 40 مليونا، والناتج يقسم على 100، والناتج يساوي 1,000,000. الطريقة الأولى أسهل وأيسر وأفضل، لقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن 40 دينارا دينارا. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. فهذه الطريقة أسهل، وهي أن تقسم ما عندك من المال المزكى الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول على 40، وما خرج فهو زكاة مالك. وأما الطريقة الثانية وهي 2.5%، تضرب في جميع المال ثم يقسم الناتج على 100. فهذه أمثلة عليه: 50,000 زكاتها 50,000 تضرب في 2.5 تساوي 125,000، تقسم على 100، فالحاصل 1,250 جنيها، فهذه هي زكاتها. 100,000 زكاتها ضعف هذا، 1,000,000 زكاتها، نضرب 1,000,000 في 2.5 فتعطينا 2,500,000، تقسم على 100 فتعطينا 25,000. وهكذا مجموع المال يضرب في 2.5، والناتج يقسم على 100، فالناتج يكون الزكاة المفروض. الطريقة الأولى كما مر أسهل وأيسر، وقد تقدم أن العملات الورقية أو المعدنية إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة زكيت، لأن حكمها حكم النقدين، وما تقدم هنا يمثل العملات الورقية أو المعدنية. ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على زاد المستقنع مسألتين، قال: الأولى، هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ قال: في هذا قولان لأهل العلم. القول الأول الضم، هو مذهب الجمهور والحنفية والمالكية، وهو رواية عن أحمد وقول للثوري والأوزاعي. القول الثاني عدم الضم، هو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد وقول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور وابن حزم، واختاره الألباني وابن عثيمين وهو الراجح، عدم الضم، عدم ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. علة القول الأول أن مقصود النقدين واحد، فدنانير يقصد بها الشراء والفضة يقصد بها الشراء، فهي قيم الأشياء فمقصودهما واحد، فيضم بعضها إلى بعض. فإذا كان عندك 10 مثاقيل و100 درهم فتضم أحدهما إلى الآخر فيكمل النصاب وتجب عليك الزكاة فيهم. قال: هذا التعليل منقوط. استدل أهل القول الثاني بما يلي: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 5 أواق أو لا. وبقوله صلى الله عليه وسلم في الدنانير، يعني الذهب، إذا كان لك 20 دينارا، وفي لفظ ليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. قالوا: هذا يشمل ما إذا كان عنده دون 20 وما إذا كان عنده 20، فإذا كان عنده دون 20 فلا زكاة عليه، سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به النصاب أو لا. قالوا أيضا مستدلين من القياس أن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب، فلو كان عند الإنسان من الشعير نصف نصاب ومن البر نصف نصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر، مع أن المقصود منهما واحد، لسيما في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنهما قوت، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر، حتى على رأي من قال بضم الذهب إلى الفضة. وكذلك لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقر، فلا يكمل أحدهما الآخر، مع أن المقصود واحد وهو التنمية. وبهذا ينتقض تعليل القول الأول، فالجنس لا يضم إلى جنس آخر، والنوع يضم إلى نوع آخر كأنواع النخيل. الجنس لا يضم إلى جنس آخر، والنوع يضم إلى نوع آخر كأنواع النخيل. وعليه فإذا كان عنده 10 دنانير و100 درهم فلا زكاة عليه، لأن الذهب جنس والفضة جنس آخر. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هذا هو القول الراجح لدلالة السنة والقياس الصحيح عليه. وقد مر أنه أيضا اختيار الألباني، هذا عن المعاصرين، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، هو قول أبي عبيد وابن أبي ليلى وابن ثور وابن حزم. المسألة الثانية على القول بالضم، هل يضم بالأجزاء أو يضم بالقيمة؟ مذهب الحنابلة أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة، وذهب إليه مالك وأبو يوسف ومحمد. وقيل يضم بالقيمة وذهب إليه أبو حنيفة. يظهر الخلاف بالمثال: إذا كان عند الإنسان ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، وقيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي نصف النصاب من الفضة، فعلى قول من يقول إنه يضم بالأجزاء لا يضم، لأن عنده ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، فالمجموع نصاب إلا سدسا فلم يبلغ النصاب، وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب، يعني مذهب الحنابلة. وأما من قال المعتبر القيمة فإنه يضم الذهب إلى الفضة ويكمل النصاب، لأن قيمة ثلث نصاب الذهب تساوي 100 درهم، فيكون عنده الآن 100 درهم فيزكيها. مثال آخر: إذا كان عنده 10 دنانير و100 درهم فإنه يضم على المذهب، وإذا كان عنده 8 دنانير تساوي 100 درهم وعنده 100 درهم فعلى المذهب لا يضم. الصواب من هذين القولين أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة. ويستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف، فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة، لا ضم جنس إلى جنس، لأن المراد بهما حينئذ التجارة، فهما عروض تجارة وليس من النقدين، ليس من الأثمان. فعند الضم لا يقال بضم جنس إلى جنس، ولكن هذا من عروض التجارة. تضم قيمة العروض إلى كل منهما، إلى كل من الذهب والفضة. عروض التجارة هي كل ما أعد للتجارة ولا تخص بمال معين، كالثياب والعقارات إذا أرادها للتجارة، فهذه تضم في تكميل النصاب إلى الذهب أو الفضة. فإذا كان عنده 100 درهم من الفضة وعنده عروض تجارة تساوي 100 درهم وجبت عليه الزكاة في الفضة والعروض. فإن قيل ليس عنده من الفضة نصاب وكذلك العروض، قيل إن المراد بالعروض القيمة، وإنما الأعمال بالنيات، فصاحب العروض لا يريدها لذاتها، لأنه يشتريها اليوم ويبيعها غدا، ولكن بأي قيمة نعتبر العروض، هل بالذهب أو بالفضة؟ مثاله: إذا كان لشخص ثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من الذهب وعروض، إن اعتبرته بالفضة بلغ ثلث نصاب، وإن اعتبرته بالذهب لم يبلغ ثلث نصاب، فهل يعتبر قيمته بالذهب أو يعتبر قيمته بالفضة؟ الجواب، قال أهل العلم: إن عروض التجارة تعتبر بالأحظ للفقراء، فإذا بلغ النصاب من الفضة دون الذهب قومت بالفضة، وإذا كانت تبلغ نصابا من الذهب دون الفضة قومت بالذهب، وما ذهب إليه من ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة الصحيح ويكون بالأحظ للفقراء. مسألة: إذا قلنا بضم نصاب الذهب إلى الفضة، بضم قيمة العروض إلى الفضة أو الذهب، فهل نخرج من كل جنس زكاته أو من أحدها؟ الجواب: مذهب الحنابلة لا بد أن نخرج زكاة كل جنس منه، فنخرج من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة، لأن الحديث وفي الرقة ربع العشر أي من الفضة، وفي حديث الذهب نصف دينار أي من الذهب، فتكون الزكاة من كل جنس منه، كما قالوا في الحبوب والثمار تخرج من كل نوع، والصحيح أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين أي بالقيمة. سئل العلامة الألباني رحمه الله: هل يخرج زكاة ذهبه نقدا أم منه نفسه؟ فأجاب: الأصل إخراج الذهب منه، وإخراج النقود لما لا ينفك عنه، وتراعى المصلحة في الأمر أي في إخراجه من الذهب أو من النقود، كأمر نقل الزكاة أي كما تراعى المصلحة في نقل الزكاة وعدمه. فهذا ما يتعلق بزكاة النقدين، وتبقى بعض المسائل المتعلقة بالذهب والفضة فيما يتعلق باستعمالهما بالنسبة للذكور والإناث، وكذلك باستعمالهما في الآنية، وكذلك في الصحاف، وكذلك ما يتعلق بزكاة الحلي الذي تستعمله المرأة للزينة، هل فيه زكاة أو لا؟ فلننظر في بعض هذه الأمور. يباح للذكر من الفضة الخاتم، للذكر يشمل الصغير والكبير، وقال في الخاتم هل هي للجنس؟ فيشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والأربعة والخمسة، أو هي للوحدة؟ الظاهر أنها للوحدة، وأن الإنسان يباح له اتخاذ خاتم واحد، هذا هو ظاهر الكلام، يباح للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم في قوله يباح للذكر من الفضة الخاتم نائب فاعل، أي إن الله أباح ذلك. وليعلم أنه إذا حذف الفاعل في باب التشريع أو في باب الخلق فإنما يحذف للعلم به، لأن الخالق والمشرع هو الله. ويباح للذكر من الفضة الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اتخذ خاتما من ورق أي من فضة. معلوم أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولا يقول قائل إن هذا خاص به، لأن الأصل عدم الخصوصية، فمن ادعى الخصوصية في شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه الدليل. وظاهر الكلام أنه جائز سواء اتخذ الخاتم لحاجة أو لتقليد وعادة أو لزينة لإطلاقه، فمثال الذي يتخذه لحاجة كمن له شأن في الأمة كالحاكم والوزير والمدير وما أشبه ذلك، أن يحتاج الناس إلى ختمه، فهذا اتخذه لحاجة، لأن بقاءه في أصبعه أحفظ من جعله في جيبه، لأنه إذا جعله في جيبه ربما يسقط أو يسرق. مثال الذي اتخذه تقليدا كما يفعل كثير من الناس الآن، يتخذ صاحبه خاتما فيوافقه في ذلك تقليدا ولا يريد الزينة، ولكن جرت عادة أهل بلده في اتخاذ الخاتم فاتخذه. مثال الذي يتخذه زينة كمن يلبسه يريد أن يتزين به، ولهذا يختار أحسن الفضة لونا ولمعانا وشكلا. قال بعض العلماء إنه إذا كان للزينة فلا يحل، لأن الله تعالى جعل التحلي بالزينة للنساء، فقال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وما كان من خصائص النساء فإنه لا يجوز للرجال. الراجح العموم، وأنه جائز للحاجة وللعادة وللزينة، بل إنه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال لا خاتما ولا غيره، بل جاء في السنن: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، أي اصنعوا ما شئتم بها. أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة بإسناد حسن، وصحح إسناده المنذري. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء: الأصل في لباس الفضة هو الحل حتى يقوم دليل على التحريم، وهذا القول أصح، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا جاء الإنسان واتخذ غير الخاتم مما يتزين به من فضة فلا نقول إن هذا حرام على القول الراجح، لأن الأصل الحل. أما السوار والقلادة في العنق وما أشبه ذلك فهذا حرام من وجه آخر، يعني على الرجال، وهو التشبه بالنساء وللتخنث، وربما يساء الظن بهذا الرجل، فهذا يحرم لغيره لا لذاته. السوار حلية من الذهب، هنا من الفضة بالنسبة للرجال لمن يتخذها، وهي مستديرة كالحلقة تلبس في المعصم أو في الزند، والجمع أسورة وأساور. فالسوار والقلادة في العنق وما أشبه ذلك حرام على الرجال من وجه آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنث، وربما يساء الظن بهذا الرجل، فهذا يحرم لغيره لا لذاته. يباح للذكر، أفاد أن اتخاذ الخاتم من فضة من القسم المباح، أي ليس حراما. فهل هو مشروع؟ أي هل يسن أن يتخذ الإنسان خاتما؟ الجواب الصحيح أن لبس الخاتم ليس بسنة، لبس الخاتم ليس بسنة إلا لمن يحتاجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه حتى قيل له: إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ الخاتم، متفق عليه من رواية أنس. فالصحيح أن لبس الخاتم ليس بسنة إلا لمن يحتاجه. ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله في هذا الموضع مسائل: المسألة الأولى، إذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاتم فيجوز لبسه ولا حرج، وإذا لم تجري العادة فلا يجوز، لأنه يكون لباس شهرة يتحدث الناس به. كلامه هنا مهم جدا، يتعلق بالألبسة وما أشبه. إذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاتم فيجوز لبسه ولا حرج، وإذا لم تجري العادة بلبس الخاتم فلا يجوز لبسه، لأنه يكون لباس شهرة يتحدث الناس به. قال: وهنا مسألة لا بد أن نتفطن لها، وهي أن موافقة العادات في غير المحرم هي السنة، لأن مخالفة العادات تجعل ذلك شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة، فيكون ما خالف العادة منهيا عنه. هذه قاعدة مهمة جدا، أن موافقة العادات في غير المحرم هي السنة، موافقة العادة في غير ما هو محرم هي السنة، لأن مخالفة العادات تجعل ذلك شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة، فيكون ما خالف العادة منهيا عنه. ثوب الشهرة يعني من لبس ثوبا يقصد به الاشتهار بين الناس، كأن يكون الثوب نفيسا فيلبسه تكبرا وتفاخرا بالدنيا وزينتها، أو أن يلبس ثوبا خسيسا يلبسه إظهارا للزهد والتقشف رياء. فقد يكون ثوب الشهرة نفيسا وقد يكون خسيسا. قال: بناء على ذلك نقول: هل من السنة أن يتعمم الإنسان ويلبس إزارا ورداء؟ الجواب: إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، وإذا كنا في بلد لا يعرفون ذلك ولا يألفونه فليس من السنة. ومنه: إذا كنت مثلا في مصر وهم لا يتخذون الغطرة فاتخذتها فهذا لباس شهرة، وليس هذا من السنة في شيء، إنما هو شهرة يشهر نفسه كما مر في كلامه رحمه الله. فموافقة العادات في غير المحرم هي السنة، لأن مخالفة العادات تجعل ذلك شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة فقال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة تلهب فيه النار. أخرجه أحمد دون قوله تلهب فيه النار وأبو داود وابن ماجه، وقال البوصيري في الزوائد إسناده حسن وحسنه الألباني: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة تلهب فيه النار. ولذلك يقول: هل من السنة أن يتعمم الإنسان ويلبس إزارا ورداء؟ الجواب: إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، وإذا كنا في بلد لا يعرفون ذلك ولا يألفونه فيكون ثوب شهرة ولا يكون من السنة، بل يكون منهيا عنه. المسألة الثانية: أين يوضع الخاتم؟ هل في الخنصر وهي الإصبع الصغرى، أو البنصر وهي بين الوسطى والخنصر، أو السبابة، أو الإبهام، أو الوسطى؟ الجواب: في الخنصر أفضل وليه البنصر. الأصابع بالنسبة لوضع الخاتم عند الفقهاء ثلاثة أقسام: قسم مستحب هو الخنصر، وقسم مكروه هو السبابة والوسطى. أخرج مسلم عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومى إلى الوسطى والتي تليها. المسألة الثالثة: هل يسن الخاتم في اليسار أو اليمين؟ الجواب: قال الإمام أحمد: اليسار أفضل لثبوته وضعف الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم باليمين، فيكون التختم في اليمين جائزاً، والصحيح أنه سنة في اليمين واليسار. قال بعض العلماء: إذا كان قد ختم عليه، أي على الخاتم، اسم الله فلا يكون في اليسرى تكريماً لاسم الله، ولأنه يحتاج إلى اليسرى في الاستنجاء والاستجمار، وحينئذ إما أن يتكلف بإخراج الخاتم وإما أن يستنجي والخاتم عليه، وهذا فيه نوع من الإهانة. ويؤخذ من هذه المسألة أن وضع الساعة في اليد اليمنى ليس أفضل من وضعها في اليد اليسرى، لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم، فلا فرق بين أن تضع الساعة في اليمين أو اليسار، لكن لا شك أن وضعها في اليسار أيسر للإنسان من ناحية التعبئة، تعبئة الساعة بملئها، ومن ناحية النظر إليها أيضا، ثم هي أسلم في الغالب لأن اليمنى أكثر حركة فهي أخطر، فتعرضها للكسر والتلف. قال: الأمر في هذا واسع، فلا يقال إن السنة أن تلبس الساعة في اليمين، لأن السنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم والساعة أشبه شيء به. قديما كانت هذه المسألة من الأصول، وكان الذي لا يلبس الساعة في اليمين لا يعد سنيا ولا سلفيا. عقول مغلقة وعلم ضعيف، والله المستعان. المسألة الرابعة: أين يضع فص خاتمه، على ظاهر كفه أو على باطنه؟ الجواب يجعله مما يلي باطن كفه، لأنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أحفظ له، ولكن عند العمل يقلبه، ويجوز أن يجعله مما يلي ظاهر كفه. فقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما من فعله، والأمر في هذا واسع. المسألة الخامسة: هل يكون الفص من جنس الخاتم أو من غيره؟ الجواب: يجوز أن يكون الفص من جنس الخاتم أو من غيره، لكن الأولى أن يكون متناسباً مع الخاتم، وينهى عن تكبيره، لأنه قد يدخل في باب الخيلاء، ثم إنه قد يكون فيه تشبه بالنساء، لأنهن يكبرن الفص في العادة. المسألة السادسة: ما حكم أن ينقش اسم الله على الخاتم؟ الجواب: لا ينبغي ذلك، وأقل أحواله الكراهة، لا سيما وأنهم يكتبون اسم الله تعالى مفردا، ومثله ما يوجد في قلائد النساء، ما يعلق في العنق، وهذا كله من الأشياء المبتدعة التي توجب أن يكون اسم الله تعالى مبتذلا، كما أنه إذا جعله في يده اليسرى فإنه يباشر الأذى عند الاستنجاء، وهذا أمر خطير جدا. فإن قال قائل يرد عليه، أي عدم اتخاذ النقش باسم الله على الخاتم، يرد عليه خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن نقشه محمد رسول الله. فما الجواب على هذا الإيراد؟ الجواب أن هذا النقش كان لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن هذا هو اسمه وصفته التي من أجلها اتخذ الخاتم ليكتب للملوك ويخبرهم أنه رسول الله، فكان يختم به على الرسائل التي ترسل إلى الملوك والجهاد. إذا اتخذ الإنسان خاتما لحاجة ونقش عليه اسمه، وفي اسمه، أي في اسم الناقش، اسم من أسماء الله تعالى، فإنه إذا دخل الخلاء فلا بأس أن يبقى الخاتم في يده، لكن قال العلماء ينبغي أن يضم يده عليه ويجعل فصه داخل كفه. أما حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه فهو معلول، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس، قال أبو داود: هذا حديث منكر، وقد وهم فيه همام ولم يروه سواه. المسألة السابعة: ما حكم استعمال ما يقال له الدبلة بعد الخطوبة أو عقد القران للرجل والمرأة؟ قال: هذه العادة توجد الآن في بعض البلدان الإسلامية، فيأتي الزوج والزوجة بخاتمين، يكتب اسم الزوج في خاتم الزوجة واسم الزوجة في خاتم الزوج، فهذا العمل يحتوي على جملة من المحاذير الشرعية. أولاً: أنه يقترن بها عقيدة أن هذا من أسباب التأليف بينهما، وقد ذكر أهل العلم أن هذا من الشرك، لأنه إثبات سبب لم يثبت شرعاً ولا واقعاً، ثم إن هذا أيضاً من التولة. ثانياً: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذكر الشيخ الألباني أن أصل هذا العمل من النصارى، فإنهم يأتون إلى كبيرهم ويضع يده على يد الزوج أو الزوجة ويقول: باسم الآب، باسم الابن، باسم الروح، ثم يمر بيده على يديهما ويضع الدبلة في الإصبع المخصص لذلك، ففيها إذن محذور عظيم، وهو التشبه بأهل الكتاب، وهو محرم حتى وإن خلت من الاعتقاد الذي مر ذكره، فتحرم لأجل هذا. ثالثاً: أنه غالباً ما يكون من الذهب، والذهب محرم على الرجال، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً عليه خاتم من ذهب فنزعه من يده وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل له، أي للرجل: خذ خاتمك وانتفع به، فقال: لا والله لا أخذه أبداً وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الحديث: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فهذه العادة يعني اتخاذ الدبلة والخاتم في الخطبة أو عند العقد، هذه العادة محرمة، ينبغي محاربتها والإنكار على من يفعلها، حيث اشتملت على هذه المحرمات العظيمة، كما يجب الإنكار على أولئك الرجال الذين يلبسون خواتم أو سلاسل من ذهب، كما يقع هذا من بعض المائعين، وأقبح من أولئك الذين يلبسون خروصاً من الذهب في آذانهم. إلا أنه ينبغي علينا عند الإنكار أن نستعمل الحكمة، يعني إذا رأيت رجلاً وفي يده خاتم من ذهب لا تهجم عليه ولا تعنف، هو جاهل لا يعرف، ولكن ترفق واجتهد في أن تبين الحكم الشرعي بطريقة غير منفرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن منكم منفرين، وهذا موجود في كل دعوة وفي كل مكان وفي كل زمان، إن منكم منفرين، ينفرون الناس عن سبيل رب العالمين وعن اتباع الكتاب والسنة للغلظة التي تكون في أكبادهم والقسوة التي تكون في أفواههم إلى غير ذلك مما يأتون به، فيكون صداً عن سبيل الله جل وعلا. ليس لك سلطان على أحد، بمعنى أنه إن لم يكن تحت ولايتك فليس لك أن تغير بيدك، ولكن بلسانك إن استطعت، وقد لا تستطيع التغيير بلسانك. إذا كان من يفعل ذلك ممن لا تقوى على مجابهته بالحكم، كأن يكون صاحب منصب أو نفوذ مثلاً وله عليك سلطان، بحيث إذا ما تكلمت لم تأمن العاقبة، إذا أخذت بالعزيمة فدونك، ولكن لو أخذت بالحكمة والرحمة والرأفة فربما لا تستطيع تغييرا إلا بقلبك. المنكرات كثيرة وشائعة، والسنة واضحة وظاهرة، ولكن الطريقة هي التي لا تؤدي إلى مرجو النتيجة، فنسأل الله أن يهدينا جميعاً إلى ما فيه رضاه. إذن خاتم الفضة بالنسبة للرجل هذا جائز، بل قال العلامة ابن عثيمين ما يكون ألبسة إلا أن يكون محرماً على سبيل العرض لا على سبيل القصد، بمعنى أن يكون تحريمه لا لذاته، فيكون مباحاً ولكن فيه تشبه مثلاً بالنساء أو فيه تخنث أو فيه خيلاء إلى غير ذلك مما يكون التحريم لأجله ولا يكون لأجل الاستعمال لذاته، حتى لو كان من الفضة. وأما بالنسبة للنساء فالذهب والفضة لا شيء فيهما بالنسبة للنساء. مما يباح أيضا قبيعة السيف ونصل السيف، لحديث أنس رضي الله عنه قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وقبيعة سيفه فضة. قبيعة السيف ما يجعل على مقبضه من فضة، فكان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق فضة، أخرجه النسائي وصححه الألباني. ولحديث أبي أمامة وسعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي، وصحح هذه الروايات الألباني. أيضا مما يباح ما دعت إليه ضرورة، كأنف من ذهب أو ربط الأسنان وشدها بالذهب أو نحو ذلك، لحديث عرفجة بن سعد رضي الله عنه قال أصيبت أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق أي من فضة فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. وقال الترمذي رحمه الله وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي الحديث حجة لهم، وقد روي عن جماعة من السلف أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، منهم موسى بن طلحة ونصر بن عمران البصري أحد الأئمة الثقات، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت بن الضحاك، والمغيرة بن عبد الله. يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، كالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك، لعموم قول الله جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. قال العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله: فدل على إباحة التحلي بهما لهن، وأجمع العلماء على ذلك لهذا الخبر وغيره، ولأن المرأة محتاجة للتجمل والتزين لزوجها، فأباح الشارع لها ما تجمل به. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى الإمام: ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه، كالسوار والخلخال والقرط والخاتم وما يلبسنه على وجوههن وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذانهن وغيره. وأما ما لم تجر عادتهن بلبسه كالمنطقة، يعني حول وسطها، كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم للتشبه بالرجال لا لذاته. واتخاذ آنية الذهب أو الفضة حرام على الرجال والنساء جميعا، وكذلك استعمالهما، لحديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجدر في بطنه نار جهنم. وفي لفظ لمسلم أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، وفي لفظ لمسلم أيضا: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجدر في بطنه نارا من جهنم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. متفق عليه. قال الناوي رحمه الله: وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل والمرأة. وقال ابن قدامة رحمه الله وجملته: أن اتخاذ آنية الذهب والفضة حرام على النساء والرجال جميعا، وكذلك استعمالها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.